بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا عند قوله: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينحدر، أي وينزل. جذع من خشب يصعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه المشروبة وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يدل على أنه يشرع الاستئذان عند الدخول. فنظر رباح إلى الغرفة، يعني المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، يعني كأنه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا الإذن الصريح ولا المنع الصريح، وإنما سكت. فسكت رباح. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي أن ارقه، يعني أن اصعد. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوته وسمع كلامه هذا فأذن له. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع على حصير. وكونه قدم هذا المقدمة في الاستئذان، هذا يدل على ذكاء عمر رضي الله عنه، وأنه ما جاء من أجل ابنته أن يشفع لها. لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها واعتزل النساء، ولماذا طلقها؟ يعني ما جاء من أجل هذا، أنه انتشر الخبر أنه طلقها وهو ما طلقها، وإنما اعتزلهن. ولكن هذه التقدمة كتمهيد، وكذلك أيضا يعني لأنه شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له في المرة الأولى ولا الثانية، شعر أنه ربما من أجل حفصة فقدم هذه المقدمة. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مضطجع على حصير. والحصير هو من النخل، من أعواد النخل أو من خزف النخل. فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، يعني ما عليه رداء وإنما عليه إزار فقط. وإذا الحصير قد أثر في جنبه، أثر في جنبه بمعنى أنه ما عليه رداء، قد أثر في الجلد، نعم، إنما عليه الإزار فقط. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي المشربة، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرض في ناحية الغرفة، والقرض شجر معروف يدبغ به، يستعمله الأولون في الدباغ، في دباغ الجلود، وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي، أي دمعت عيناي، قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، يعني هذا المخزن الآن، الخزانة يعني المخزن، ما فيه إلا صاع من شعير، وعنده تسع نسوة، عنده تسع زوجات، وما في إلا صاع من شعير. قال وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. قيصر ملك الروم، وكسرى ملك فارس، يقول وملك الروم وجنوده ملك فارس وجنوده في الثمار والأنهار، وأنت هكذا، وأنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفوته، وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ انظر إلى هذا الجواب، يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فالدنيا ثانية والدنيا زائلة، وهذه هي جنتهم في الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأما نحن فلنا الآخرة إن شاء الله، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة؟ والآخرة خير وأبقى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والدنيا ما هي شيء بجانب الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع، يعني بماذا يرجع، ما سيرجع بشيء، فالدنيا ما هي شيء بجانب الآخرة بما فيها من قصور وذهب وفضة ومراكب ونساء وكل ما فيها، ما هو بشيء بجانب الآخرة، بل ركعتان ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وهذا من ذكاء عمر رضي الله عنه، وكيف يدخل للنبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وكيف يتأكد من الخبر، يعني وجد الغضب في وجهه سلاه أولا، نعم سلاه بأمور بكلام طيب، ما يشق عليك من شأن النساء، يعني لا تتعب نفسك وتشق على نفسك، تتعب قلبك وتوجع قلبك وتحزن نفسك على أمر النساء، فإن كنت طلقتهن فإن الله معك، أي مؤيدك وناصرك وكذلك أيضا معوضك، وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك، أي الكل معك ما سيكونوا مع النساء، لأنك ما تظلم، لأنك قمة في العدل، قمة في الإنصاف. نعم، وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. وهذا من رجاء عمر، وقد حقق الله رجاءه. ونزلت آية بمعنى كلامه أو مؤيدة لكلامه، موافقة لكلامه. قال ونزلت هذه الآية آية التخيير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي معين. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران، أي تتعاونان، على سائر نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا، يعني بعد هذه التقدمة وبعد هذا الكلام، بعد هذا كله، قال أطلقتهن، يعني تأكد من الخبر. قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغراء. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي إذا رأى شخصا في وجهه غضب أن يسليه بكلام حتى يزيل ما به أو ما في وجهه من الغضب. فعمر رضي الله عنه يعني حاول أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بكلام وهكذا حتى انكشف الغضب عن وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى ضحك صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونزلت فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. هذا يدل على قوته صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر لا شك أنه أصغر منه بكثير، أصغر منه بكثير، ومع هذا نزل يتشبث بالجذع، يعني بمعنى أنه يمسك على الجذع حتى لا يسقط. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل يعني كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير. وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه من أولي الأمر الذين من أولي العلم الذين يستنبطون من الأدلة. نعم، ويدل على تثبت عمر رضي الله عنه، وأنه ما قبل هذه الإشاعة حتى تأكد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان العاقل أن لا يقبل الإشاعات حتى يتثبت، أن لا يقبل الإشاعات وأن لا يصدقها حتى يتثبت. فعمر رضي الله عنه سمع هذه الإشاعة وتثبت وما قبلها حتى تثبت، ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاول أن يأخذ الخبر منه، وحاول أن يسليه حتى أخذ الخبر منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه سبب نزول قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إلى هنا بارك الله فيك.